بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب البكران يجلدان وينفيان. هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكران يجلدان وينفيان، وزاد: والثيبان يجلدان ويرجمان، كما أشار إليه الحافظ. وأخرج المنذر زيادة بلفظ: والثيبان يرجمان، واللذان بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. وأخرج عبد الرزاق عن مسروق: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان ولا يجلدان، والشيخان يجلدان ثم يرجمان. قال حافظ: رجاله رجال الصحيح. فجزم المؤلف رحمه الله بالحكم على لفظ الحديث: باب البكران يجلدان وينفيان، يعني البكران الزانيان، والبكر هو الذي لم يتزوج كما سبق، هو الذي لم يتزوج يسمى بكر سواء كان رجلا أو امرأة، والذي تزوج يسمى ثيب سواء كان معه زوجة ولم يكن معه زوجة، ولو في العمر مرة ولو ليلة واحدة. إذا تزوج سبق أن تزوج ودخل بها الزوجة وجامعها يسمى ثيب، سواء كان معه زوجة الآن أو لم يكن معه زوجة، وسواء طالت المدة أو قصرت. إذا زنى وهو بكر لم يسبق أن تزوج فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغرب عام عن البلدة التي وقع فيها الفاحشة ذكرنا أنثى. وأما إن كان ثيبا قد تزوج في العمر مرة فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، إذا ثبت هذا عند الحاكم الشرعي ووجدت الشروط وانتفت الموانع. وجاء في حديث عبادة أن الثيب يجلد أولا ثم يرجم، لكن الصواب أنه منسوخ. في حديث عبادة: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نسخ الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجدهما، ورجم اليهوديين ولم يجدهما، دل على أن الثيب يرجع يكتفى بالرجم، وأما البكر فإنه يجلد 100 جلدة ثم يغرب عاما، وجلده بالقرآن وبالسنة، والتغريب بالسنة. ذكر المؤلف الآية، آية النور، وهي قول الله تعالى: الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. سبق أن المؤلف أن بعض العلماء ذكر الحكمة في تقديم الزاني على الزاني هنا، وتقديم السارق على السارقة هناك، الزانة والزاني، وقدم الزانية على الزاني. وفي السرقة آية السرقة على السارقة، والسارق والسارقة فقطع وجههم. قال الحكمة أن الزنا يكون من جهتها في الغالب، لأنها لو امتنعت ولو تكون طاوعة لما حصل فعل الفاحشة، فلهذا بدأ بها. وأما السرقة فإن فلا تكون من الرجال، قد تكون من النساء لكنهم أقدر في الغالب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا هو الحكم الشرعي للبكر بالقرآن وكذلك السنة. وهذا إذا بلغ السلطان وبلغ الحاكم أو نائبه يكون الحد. وأما قبل وصوله قبل وصوله إلى الحاكم فلا بأس أن يتعافوا الحدود فيما بينهم، كما في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم. إذا فعل الشخص ما يجب الحد ثم رأى أهل الحي أو الحرى أن يؤدبوا فيما بينهم ويستروا عليه فلا بأس، ولهم أن يرفعوه إلى الحاكم الشرعي إلى المحكمة، إذا ثبت عليه الحد وقيم عليه الحد قبل أن يصل إلى الحاكم، للشخص الذي اطلع عليه أو أهل الحي الذي اطلع عليه أن ينصحوه أو يؤدبوه ويعزروا فيما بينهم، إذا اتفقوا على أنهم يروا أن النصيحة كافية ينصحوه، وإذا رأوا أن يؤدبوه فيما بينهم بالضرب فلهم أن يؤدبوه فيما بينهم ويسروا عليه، وإن رأوا أنه له سوابق وأنه لا يفيد فيه التأديب ورفعوا به إلى الحاكم إلى المحكمة حتى يقضى الحج فلهم ذلك. وإذا وصل إلى الحاكم وثبت عليه الحج فلا شفاعة حينئذ، لا بد من إقامة الحج. ولهذا لما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي أهم شأنها قريشا غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال: استغفر لي يا رسول الله، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد، يعني لا ينبغي الإنسان أن يكون عنده رحمة فيرحم حتى لا يقيم عليه الحد. الله تعالى أرحم الراحمين، هو الذي حكم بذلك، هو أرحم من الوالدة بولده، ومع ذلك حكم. هذا في مصالح إقامة الحد، فيها مصالح للناس، هي مصالح، هي دفع ومنع الفساد وأسباب الشر والفساد، والقصاص فيه منع للقتل. فلا ينبغي أن يأخذ الإنسان رأفة بأن يرحم من ثبت عليه الحد فلا يقام عليه الحد. ولهذا قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: وليشهد على أبهما طائفة من المؤمنين، يعني لابد أن يشهد طائفة إقامة الحد حتى يكون ذلك أبلغ الردع والزجر له ولغيره، واختلف في الطائفة. فقال بعض العلماء: الطائفة 4 فأكثر، وقيل الطائفة 4، وقيل 3، وقيل 2، وقيل 1، والأقرب والله أعلم من الطائفة 3 فأكثر جماعة منهم، ولشهد على أبهما طائفة من المؤمنين. ثم قال: الزاني لا ينكح إلا زانة أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني الزاني لا يتزوج الزانية، والزانية تتزوج الزاني حتى تظهر التوبة، إذا ظهرت التوبة فلا بأس، لكن يفرق بينهما الآن ويقام عليهم الحد إذا ثبت، ولا يزوجهم في الحال، فليس هناك زواج إلا إذا ظهرت التوبة، ظهرت التوبة بكل واحد منهما وصلحت حاله فلا بأس. ولهذا قال: الزاني لا يتحول زنا وشيء، يعني الزاني في حال زناه وإصراره على المعصية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زنا أو مشرك. بعض الناس، بعض الجهال، إذا وقع الزنا من شخص أو على امرأة زوجوه، قال زوجوه في الحال قال مستر عليه، هذا ما يصلح، وربما يكون حملت منه من السفاح وينسبون الولد إليه، وهو من السفاح قبل الزواج وحملت، هذا الولد ليس ولدا شرعيا، وإنما هو السفاح ولا يجوز نسبته إلى الزاني، وليس في هذا يعني ستر عليه، ما ينبغي في هذا، لابد من التفريق بينه وإقامة الحد، ولا يزوج إلا بعد ظهور التوبة، وهذا يحتاج إلى فترة. الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانة مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيما زنى ولم يحصن جلد 100 متابعة. والإحصان معنى هنا الزواج، الإحصان والزواج، والإحصان يطلق على الزواج ويطلق على العفة ويطلق على الإسلام، والمراد هنا بالإحصان الزواج. يأمر فيما زنى ولم يحصن يعني ولم يتزوج، يعني لم يسبق أن تزوج جلد 100 متغريب عام، تغريب عام يغرب عن البلد الذي وقع فيها الفاحشة حتى يكون أبعد لها عن الفاحشة وأسبابها. وهل يبقى منفيا؟ هذا هو الأصل، يبقى منفي. قال بعض العلماء: إذا خيف عليه من نشر الفساد في البلد التي في غرب فيها فإنه يحبس. قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب، يعني غرب الزاني، غرب عن البلد التي وقع فيها الفاحشة، يغرب عن البلد مسافة القصر. قال: ثم لم تزل تلك السنة، هذه السنة، هذا الزاني البكر يجلد ثم يغرب. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد. قال: إقامة الحد ظاهر أن نفي العار ليس من إقامة الحد، لا هو من إقامة الحد، لكن النفي بنفي عام وبإقامة الحد، أطلق على إقامة الحد يعني الجلد، يعني إقامة الحد وهو جلد مياه، والنفي هو التغريب. ذكر الحافظ المسافة التي ينفى إليها، قال بعض العلماء هو إلى رأي الإمام، وقيل يشترط مسافة القصر، وقيل إلى ثلاثة أيام، وقيل إلى يومين، وقيل يوم وليلة، وقيل من عمل إلى عمل، وقيل من ميل إلى ميل، وقيل إلى ما ينطلق عليه اسم نفي. وشرط المالكية الحبس، والأقرب كما سبق أنه لأن مسافة القصر. والأحناف لا يرون النفي، فحاول يستدل لهم بكلام تعجب منه المؤلف، شوف في وسط الصحة قالوا ومن عجيب الاستدلال،
أحسن الله عليك، قال ومن عجيب الاستدلال احتجاج الطحاوي لسقوط النفي أصلا بأن نفي الأمة ساقط بقوله بيعوها كما سيأتي تقريره. قال وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها، ويتأكد بحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال.
كيف الاستدلال؟ استدلال بأن نفي الأمة ساقط، يسقط عنه النفي بقول الرسول بيعوها ولو بشعر. ثم قال وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة، ثم قال وإذا سقط عن الأنثى سقط عن الذكر، بل هذا على هذا. نعم
كذا قال، وهو مبني على أن العموم إذا سقط خص الاستدلال به.
ها وهو مدلول،
وهو مبني على أن العموم إذا سقط خص الاستدلال به.
لا، الجملة فيها انقلاب، صواب العبارة هو مبني على أن العموم إذا خص سقط به الاستدلال، تقديم هو مبني على أن العموم إذا خص سقط به الاستدلال، العموم هو اللي يخصص، فيه انقلاب، العموم إذا خص يعني إذا دخل التخصيص فلا يستدل به عند الأحناف، وهذا ليس بصحيح، وهو مذهب ضعيف، سواء العموم إذا خص ما يسقط به الاستدلال، يبقى فيما لم يخص، وهو مبني صلح العبارة. نعم
قال وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، وهو مذهب ضعيف جدا.
نعم نعم، في حال الزنا إذا لم يثب، إذا لم يثب نعم يزوج، الزنا ما تزوج إلا بعد التوبة، الزنا تجلد، معنى أنه في حال الزنا لا يكفر زنا مشركة، يعني لا يزوج حتى يتوب، فإذا تاب ما فإنه لا يطلق عليه الوصف، يتزوج عفيفة. الزاني ما يزوج في حال زناه، لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. نعم في حال إصرار على الزنا. نعم وفي الحديث جواز الجمع بين الحد والتعزير، أنه يجمع بين النفي وهو تعزير، وبين إقامة الحد. أما الأحناف فذهبوا في هذا ضعيف، الأحناف يقولون لا يجمع بينهما، احتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية النور التي لأن فيها الجلد بغير نفي، المقصود مذهب الأحناف فيها ضعيف، الصواب له الجمهور أنه يجمع بينهما بين الجلد والنفي. نعم نسخ يرى زيادة على النص نسخ. والطحاوي استدل مثل ما ذكر، يقول العموم إذا خص سقط به الاستدلال. نعم الرقيق لا يورب، نعم الرقيق لا يورب لأنه ملك لسيده، الرقيق لا يورب، هذا الخاص بالأحرار، لأن الرقيق إذا غرب وحده معناه منع سيده من الاستمتاع به، وإن غرب هو سيده صارت عقوبة للسيد وهو لم يعمل شيئا، عقوبة بغير موجب. وثم كذلك أيضا قولنا بيعوها ولا بشأن إذا زالت السيدة كما سيأتي الأمة فليجدها الحد، ولا ثم قال فبيعها ولو بشعر ولو بحبل بشعر ولو بتغريبها، سيأتي في الباب اللي بعد هذا. نعم ها النفي بدون حبس إلا إذا ترتب على بقائه شيء فساد. نعم الأصل النفي. نعم أي نعم، القاضي هو السلطان ونائبه، نائبه الحاكم الشرعي، القاضي هو نائب السلطان، إذا وصلت للحاكم ما في شفاعة وثبت الحد. لا الهيئة، لا الهيئة هو غير القاضي، الهيئة لا، الهيئة رجال الحسبة مثل المحتسب، المحتسب له أن يؤدب وله أن يعزر سواء الهيئة ولا غيرهم، إذا أهل الحي تعافوا الحدود فما بينهم لا بأس. الحاكم هو القاضي نائب السلطان. نعم.
أحسن الله عليك. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا.
نعم، هذه الترجمة في نفي أهل المعاصي والمخنثين. المخنث هو الذي تشبه بالنساء في حركاته أو في كلامه أو في مشيته، فله مخنث. المخنث هو الذي تشبه بالنساء في حركاته أو في كلامه أو في مشيته، لكن إن كان متعمدا فهو حرام عليه، وإن كان ذلك خلقة من دون تعمد فلا إثم عليه، لأن بعض الناس يكون خلقة كلامه يشبه كلام النساء، حركته يشبه حركات النساء من دون تعمد، هذا لا يأثم. والغالب أن هذا يكون في كلامه وفي خلقته، ويدخل في هذا الذين يمثلون، الممثلين يمثل يتصل تشبه بالمرأة، الممثلون هؤلاء يمثل المرأة في صوتها وفي كلامها داخل في هذا، يدخل في هذا متشبه بالنساء، يدخل يقول لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال. فهذا هو المخنث الذي يتشبه بالنساء في حركاته أو في كلامه أو في مشيته، إذا كان عن عمد فهو حرام عليه مثل الممثلين والمزورين، وإن كان خلقة من دون تعمد فلا يثم عليه. والمؤلف رحمه الله أراد بهذا الرد بهذا الترجمة على من أنكر النفي على غير المحارب، وقال إنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم المحارب قطع الطريق هو الذي ينفون، وأما غيرهم فلا ينفى. فالترجمة فيها أنه قد ينفى أهل المعاصي والمخنثين غير المحاربين وغير أيضا وغير الزاني، مثل ما نفى عمر الخطاب رضي الله عنه الرجل الذي كان استترت به النساء، نفاه إلى البصرة وأمر الناس أن لا يكلموه، ولما ضربه بالدرة وهي العصا المفتولة من الجلد حتى تاب، فلا بأس بنفي أهل المعاصي كان المصلحة في تقتضي ذلك. لكن في هذا الزمن في زمن هذا لا يظهر النفي في مصلحة الله، لأنه يجد من يعويه ويجد من يلذ به، ففي هذا الزمن أقرب الحبس حبسه في زمن هذا. لكن في الأزمنة السابقة ما في مواصلات ولا فيه اتصالات ولا في هناك من يؤويه ويمكن منعه، والمواصلات محدودة والخروج من البلد مكانه محدود، لكن في هذا الزمن ليس هناك حدود. فإذا نفي قد يكون يجد من يؤويه ويجد أشرار يلتفون إليه، فالأصلح له الحبس. هذا يعني يخرج بكتاب الأزمنة. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. ذكر حديث ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وفي دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، التخنث والتشبه بالنساء من كبائر الذنوب، وكذلك المترجلات من النساء يعني المتشبهات من النساء بالرجال. المرأة المترجلة هي التي تتشبه بالرجل في مشيته وفي كلامه وفي هيئته، هي ملعونة، وقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن الرجل الذي يتشبه بالنساء في كلامه وفي مشيته مخنث وهو ملعون، وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون لعنة كبيرة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، قال وأخرج فلانا وأخرج يعني الرسول أخرج فلانا يعني نفاه من البلد، وأخرج عمر فلانا، المعروف عمر الرجل الذي أخرجه. ذكر المؤلف أثر عند أحمد قال من طريق الوليد بن سيد قال سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة، فدعا به فقال أنت لعمري فاخرج من المدينة. في قول عمر أنت لعمري، لعمري تأكيد وليس قسما. نعم، قد يكون في جواب نعم قد تفتتن به النساء، وكذلك الرجل الذي عنده شبه، الذي عنده شبه أيضا عنده شبه ويستدل بالآيات المتشابهة من القرآن، كان عمر يسأل عنه ثم حتى جاء فعد له عراجين جعل يضربه حتى سال الدم من رأسه، وقال يا أمير المؤمنين زال ما في رأسي من الشبه، ثم نفاه إلى البصرة. فإذا دعت المصلحة إلى نفيه ينفى إذا كان أصلح له. نعم. نعم فأخذ يوم نفاه إذا اعتمصها إلى إخراج طبعا فساد يخرج، وليس هذا خاصا بالنفي بالمحاربين. نعم
أحسن الله لك. باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بكتاب الله. فقام خصمه فقال صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجل، فافتديت بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا أنيس فرجمها.
هذه الترجمة باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائب عليه. قال الكرماني في هذا التركيب قلق، وكان الأولى أن يبدل لفظة غير بالضمير فيقول باب من أمره الإمام بإقامة الحد غائبا عليه، بدل غير، باب من أمره الإمام بإقامة الحد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيس لأن يقيم الحد عليه، قال أغدو إلى امرأة هذا فارجمها، فإن ترجمها فأنيس أمره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الإمام أن يقيم الحد غائبا نيابة عنه، ذهب إلى هذه المرأة واعترفت فأقام الحج عليها. نعم كما قال الكلمي باب من أمره الإمام بإقامة الحج قائما عنه. الحديث فيه دليل على أنه لا بأس بالوكالة في الحدود، التوكيل في الحدود، وهذا هو موضوع الترجمة، فيه جواز التوكيل في الحدود، فالنبي وكل أنيس في أن يقيم الحج عنه نيابة عنه، قال أوضي إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، فاعترفت فرجمها أنيس نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقام الحد عليها. وفيه أنه لا بأس بقول الخصم للقاضي اقض بكتاب الله، وأنه لا يبغي له أن يغضب، فالرسول عليه أشرف الخلق قال اقض بكتاب الله ولم يغضب، ما غضب عليه، وقال خصمه أيضا اقض له يا رسول الله بكتاب الله، قال إن ابني كان عسيف يعني أجيل أجيل على هذا فزنى بامرأته، فيه أنه ينبغي أن يبعد الأجراء والخدم وقائد السيارات أن لا يختلطوا بالنساء، أن تخلى الاحتياطات، فهذا العسيف بسبب اختلاطه بالمرأة واحتكاكه زنى بها وأجيل عند صاحب، لكن لم يكن هناك عناية في إبعاد هذا العسيف عن المرأة، كانت اختلاطه به ودخوله عليها حصلت فاحشة. فيه دليل على أن الزاني البكر يجلد مئة ويغرب عام، وفيه أنه أن الحدود ليس فيها افتداء، وأن من افتدى على الحد فإنه يرد المال عليه ويقام عليه الحد. وفيه الرجوع إلى أهل العلم، فقال ثم سألت أهل العلم، يعني الرجوع إلى أهل العلم الأحكام الشرعية. وفيه القسم بدون استحلاف، الحلف بدون استحلاف لتأكيد المقام، قال والذي يسر بيده لا يقضين بينكم بكتاب الله. وفيه أن الزاني البكر يجلد مئة ويغرب عام. وفيه أيضا من الفوائد أن الزاني الثيب يرجم من دون جلد. وفيه أيضا أنه يكفي الاعتراف ولو مرة واحدة، قال أغدم هذا ولم يكرر الاعتراف، فغدا عليها فاعترف فرجمها. احتد به بعض العلماء على أنه لا يشترط في الإقرار أن يكون أربعا، وقالوا أن قصة ماعز حينما شهد أربعا قضية عين، وقال الآخرون أنه لا بد من اشترط أربعا لأن ماعز اشترط أربعا والذي أعرض عنه اعترف أربع مرات. وأما هذه قصة ليس فإنه مجمل أو مطلق يقيد بحديث ماعز. نعم.
باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. باب إذا زنت الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
قيل إن هذه الترجمة الثانية ترجمة واحدة والترجمة على الآية وذكر الحديث ولهذا سقطت هذه الترجمة باب إذا زنت الأمة سقطت الأصيلي وجرى على ذلك ابن البطال وصار الحديث هذا تابع للترجمة السابقة تكون ترجمة واحدة. وقيل إنها ترجمة الأولى أخلى المؤلف بياضا في مسودة فسده النساخ بعده أو اكتفى بالآية. الترجمة الأولى ترجم على لفظ الآية باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن يكح المحصنات المؤمنات. فهذه الآية في من عجز عن مهر الحرة له أن يتزوج الأمة بشرطين كما بين الله في الآية. الشرط الأول أن يعجز عن ثمن الحرة والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنة يعني يخاف على نفسه الزنا. إذا وجد هذا الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة وإلا فليس له أن يتزوج الأمة لأنه إذا تزوج الأمة عرض أولاده للرق لأن الأولاد يكون تبعا لأمهم في الحرية والرق. فالله تعالى اشترط لنكاح الحر للأمة شرطان أحدهما أن لا يستطيع مهر الحرة والقيام بمؤونتها لأنه فقير ما يستطيع لا يستطيع له مهر الحرة ولا يستطيع القيام بها. الثاني نخشى العنة على نفسه والوقوع في الزنا ولابد أن تكون الأمة التي تزوجها مؤمنة ومع ذلك فالصبر خير له من الزواج بالأمة مع ذلك لو صبر فهو خير له حتى مع وجود الشروط لكونه لا يستمتع بها كاملا لأنها مملوكة لسيدها لابد أن تخدم سيدها جزء من الوقت فلا تأتي إليه إلا في وقت دون وقت ولأنه يعرض أولادها للرق لأن الأولاد تبعوا لأمهم فالفرية والرق فيكونون أرقا إذا تزوج أمة بالشروط وجاءت له صار عبيد إلا إذا اشترط أن الزواج قال أشترط أن يكون أولادي أحرار ورضي بذلك السيد فيكون أولاده أحرار وإلا فهم أرقا تبعا لأمهم. قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهر الحرة المهر والقيام بالمؤونة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني من الحرائر فمما ملكت أيمانكم يعني فيجوز أن ينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات مما ملكت أيمانكم ما ملكت اليمين هم الأرقاء من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. قال فانكحوهن يعني الإماء بإذن أهلهن هم أسيادهن السيد فانكحوهن بإذن وآتوهن أجورهن هو المهر بالمعروف محصنات غير مسافحات يعني في حالة كونهم محصنات لا بد أن تكون محصنة الأمة التي تزوجها غير مسافحات يعني غير زانيات ولا متخذات أخدان. فالمسافحة هي التي الزاني يكون علنا والمتخذة أخدان هي التي يكون لها خدين في السر لا بد أن تكون محصنة لا تفعل زين لا علانية ولا سرا علانية هي المسافحة والمسرة هي التي ذات الأخدان. قال سبحانه فإذا أحصنا هذا شرط تكون محصنة فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة يعني الأمة إذا تفاحي وزنت فعليهن نصف ما على محصنة من العذاب عليها نصف الحد تنصف الحد فإذا كانت الحرة تجلد 100 فالأمة تجلد 50 وكذلك الذكر بالقياس عليه. ثم قال سبحانه ذلك لمن خشي العنة منكم هذا الشرط الثاني في من شروط جواز نكاح الحر الأمة ذلك لمن خشي العنة منكم العنة الزنا الوقوع في الزنا. ثم قال سبحانه وأن تصبروا خير لكم مع ذلك الصبر والله غفور رحيم. فصار الشرط الأول بقوله ومن لبس ستره طولا، والشرط الثاني قول ذلك لمن خشي العنة منكم. واشترط سبحانه أن تكون مؤمنة الأمة وأن تكون محصنة غير مسافحة ولا ذات إخدام. وفيه أن الأمة يترصف الحد في حقها، إذا زلت عليها نصف الحد وهو 50، وقيس عليها الذكر، فالعبد إذا زنى ذكر أو أنثى فعليه نصف الحد 50، ولا يرجم، لا يرجم لأن فيه إزالة لماليته لأنه مملوك لأنه مال، فليس عليه الرجم، وإنما الرجم خاص بالأحرار. وأما الإماء فليس عليهم إلا الجلد 50 جلدة. ثم ذكر في الترجمة التي بعدها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال مشاهد لا أدري بعد 3 وربع. وهذا خطاب للأسياد، لأسياد الإماء، للسيد، فيه أن السيد يقيم الحد على أمته، هو يقيم الحد على أمته. وفيه أن الأمة لا تنفع، لا تغرر عنه لقوله فبيعوها، فالسيد مأمور بأن يقيم الحد عليها في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة يبيعها ولو بثمن زهيد، ولو بضفير، ولو بضفير من شعر. والحكمة قال العلماء الحكمة في أنه أمر ببيعها لأن بيعها قد يكون فيه تأديب لها، لأن السيد الأول قد يكون قد لا يكون له هيبة، يكون السيد الثاني له هيبة، قد يكون السيد الثاني يؤدبها والسيد الأول لا تهاب منه، وقد يكون السيد الثاني يعفها بالتسري، يتسراها ويعفها، وقد يكون أيضا انتقالها من الأسياد من سيد إلى سيد، هذا فيه تأديب لها وفيه إضعاف لتطلعها إلى الفاحشة، وهي أيضا تأثير على نفسيتها، تعلم أنها تتنقل من سيد إلى سيد. قوله إذا زنت ولم تحصن، ما المراد بالإحصان هنا؟ والإحصان سبق أنه يطلق على العفة وعلى الإسلام وعلى الزواج. هل المراد هنا إذا زنت ولم تحصن ولم تتزوج، أو إذا زنت ولم تسلم، أو إذا زنت ولم تكن عفيفة؟ نعم. طيب وإذا تزوجت؟ الحكم واحد، إماء ما ترجع، إماء ترجع الأمة، ما لها الجلد. نعم. لكن أشار الحافظ هنا قال ابن بطال زعم من قال لا جلد عليها قول التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث ولم تحصل غير مالك. نعم. وين؟ لا تعفها بصدر عفيفات، ولا بقول غير مسافحات ولا متأخدان، يعني العفة تكون عفيفة بدليل قول غير مسافحات ولا متخذات أخدان إذا زلت ولم تحصل. لا شك أن العبارة فيها هنا فيها إشكال. وقوله في الحديث إن زنت فجلدوها، قيل إعادة الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا مطلقا، هذا لا تأثر له الإحصان هنا بالنسبة للأمة، ليس لها إلا الجنس، هو محصنة ولا محصنة، متزوجة ولا متزوجة. قد يقال إن هذا نص أغلبي من قوله تعالى ورضائكم التي في حجوركم من نسائكم التي تخلون من نص على أنها في الحجر، ومثل قوله ولا تكلوا فتاتكم على البغاء إن أردت تحصنا لتبتوا عرض الحياة الدنيا، أن هذا وصف الأغلبي، الغالب أنها الزنا هي التي لم تحصن، ويكون المراد بالإحصان العفة هنا، لأن العفيفة لا تقع في الزنا، فيكون هذا وصف الأغلبي، وصف الأغلبي، والمعنى أنها إذا زنت ولم تكن عفيفة فعليها الحد، الغالب أنها لا تزن إلا إذا لم تكن عفيفة، ولكن الحكم واحد سواء كانت محصنة أو غير محصنة، فليس عليها إلا الجلد. اختلف السلف في من يقيم الحد على الأمة، قيل السلطان وقيل سيدها، والأقرب أنها السيد، هذا الخطاب للملاك، السيد هو الذي يقيم عليها حد. نعم. في خلاف في تغريب الحرة، نعم، في كلام يعني هل تغرب أو لا تغرب، هل يكون معها محرم الأنثى أو أن يكتب بحبسها، في كلام أهل العلم تجد تحقيق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب حدود: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا الباب في إقامة الأسياد الحدود على أرقائهم، وأن الأمة أو العبد إذا زنى فإن السيد هو الذي يقيم عليه الحد، وأيضا فيه دليل على أن الأرقاء لا ينفون وإنه الذي ينفى الأحرار خاصا بالأحرار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيعها بعد الثالثة، وهذا يدل على أنها لا تنفى. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها على خطاب السيد، فليجلد الأمة ولا يثرب. التثريب هو التعيير والتوبيخ والتعنيف واللوم، في أن الأمة لا تعنف ولا تعير ولا توبخ. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، في دليل على أنها لا تنفى. وهذا قول الأئمة الثلاثة أن الرقيق لا ينفى، وقيل ينفى كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وفي نفي المرأة الحرة أيضا خلاف في النفي، هل تنفى يكون معها وليها أو تحبس؟ والنفي مستنبط من قول فليبعها، لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية وهو حاصل بالبيع. ولهذا قال ابن بطال وجه الدلالة أنه قال فليجلدها وقال فليبعها، فدل على صورة النفي، لأن الذي ينفى لا يقدر على تسليمه إلا بعد مدة فأشبه الأعق. والحكمة من أمر السيد ببيعها في المرة الثالثة أن تنقل الأمة من الملاك من مالك إلى مالك قد يكون فيه استصلاح لها، وقد يكون السيد الثاني له هيبة أكثر من السيد الأول فتمتنع عن فعل الفاحشة من هيبته، وقد يكون السيد الثاني يعفها ويتسراها. المقصود أن في بيعها مصالح، في مصالح، ولهذا أمر الشارع ببيعها بعد الثالثة من باب الاستصلاح لها، وبيع لها ولو بحبل من شعر يعني ولو بثمن زهيد، لأنه لا خير فيها، والمالك الثاني قد يستفيد منها، قد تصلح حالها بسبب هيبته وتأديبه لها أو بسبب عفته لها بتسريها. نعم، لا، النفي ليس غير السجن، تنفى عن البلد، غرب عن البلد اللي وقع فيه المعصية. لكن قال بعضهم إذا كان النفي لا يفيد يقوم مقامه السجن، يعني فيه تغريب له، يعني يكون بعيد عن المكان الذي وقع فيه المعصية، ينتقل إلى بلد آخر ما يعرف فيه أحد. نعم، مسافة قصر بينه وبين البلد الأول مسافة قصر. نعم، نعم، لابد من بيان العيب. لكن الثاني قد يقدم على هذا لأنه يرى بنفسه أنه عنده قدرة على استصلاحها وتأديبها، لابد من بيان العيب. نعم، هذا عيب كشف. نعم،
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت وقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة والأول وأصح. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
هذه الترجمة في أحكام أهل الذمة وهم اليهود والنصارى، ويلحق بهم من تؤخذ منهم الجزية كالمجوس، في أحكام أهل الذمة وإحصانهم، يعني بماذا يكون الإحصان، متى يكون الذم محصن، إذا كان عفيفا. الإحصان سبق أنه يطلق على الزواج ويطلق على العفة ويطلق على الإسلام، وهنا ليس مسلمين، فليس المراد بالإحصان إسلامه لأنه ليس مسلمين. فهل المراد بإحصانهم زواجهم، الزواج أو العفة؟ أقرب الله المراد الزواج، يعني هل الذمة المحصن الذمي اليهودي والنصراني إذا كان محصن كالمسلم، إذا كان تزوج يرجم، وإذا كان تزوج يجلد. وإذا قال الباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، متى يكون محصن الذمي مثل المسلم؟ إذا جاءوا ورفعوا إلينا حكمنا، قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تولوا عنهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذا جاءوا ورفعوا حكمهم إلى المسلمين حكموا عليهم بحكم الإسلام، فيكون حكمه بالمسلمين. المحصن يرجم وغير المحصن يجلد، هذا إذا رفعوا إلى الإمام. أما إذا كانوا فيما بينهم أهل الذمة فيما بينهم فهذا لا نتدخل شيء خاص فيما بينهم، لكن إذا رفعوا إلى الإمام قال الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم وتولوا عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالعدل. باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، إلى الإمام المسلمين. المعنى يعني المقصود من هذه الترجمة أن أهل الذمة إحصانهم كإحصان المسلمين، إحصانهم بالزواج، فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد، وهذا إذا رفعوا إلى الإمام، إذا رفعوا في قصة الزانيين الذي رفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث عبد الله بن أوفى أن الشيباني سأله عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أقبل النور أم بعدها؟ الرجم ثابت بالسنة وبالآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي الآية والشيخ والشيخ إذا زنى يخرج منهما البتة لكلم من الله والله عزيز الحكيم، كانت آية تقرأ ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، وثبت أيضا بالسنة. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين كما في هذا الحديث وماعز الغامدية، وسواء كان الرجم قبل النور أو بعدها. السائل يسأل قبل، يعني قبل نزول سورة النور، لأن آية سورة النور فيها الجلد، الزانة والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومراد السائل أنه إذا كان الرجم قبل سورة النور فإن الرجم يكون منسوخا بآية النور التي فيها الجلد. إذا كان الرجم قبل، يعني الرجم قبل أن تنزل سورة النور اللي فيها الزانة والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيكون الرجم منسوخ بآية النور التي فيها الجلد. والصواب أنه لا يلزم منه النسخ سواء كان الرجم قبل النور أو بعده، ويظهر من الوقائع أن الرجم كان بعد النور، بعد نزول سورة النور، لأن النور والأحزاب كان نزولهما بعد غزوة الأحزاب، ورجم النبي ماعز والغامدية كان بعد الأحزاب. وقال بعضهم المائدة، قال لا أدري، يعني قال بعد سورة المائدة، يعني بعضهم قال بعضهم يعني ذكر النور، قال بعضهم بدل قول أقبل النور أم بعدها، قال بعضهم أقبل المائدة يعني أو بعدها، والأول أصح، قال الأول أصح في ذكر النور لا في ذكر المائدة. المائدة فيها قول الله تعالى، يعني قال بعضهم القائل هو عبيدة المذكور في الآية تابع علي بن مسر وخالد بن عبد الله المحاربي وعبيدة بن حميد الخشبي، وقال بعضهم القائل عبيدة، فإن الأفضل فقلت بعد سورة المائدة أو قبلها، والأول أصح الأول وهو القول قبل النور أم بعدها، الأول وهو قوله قبل النور بعدها لا قولها قبل المائدة أو بعدها، لأن النور فيها الجلد والمائدة فيها الحكم، فإن جاءكم حكم بينهم وأرضهم وإن ترضهم فلن يحكم شيئا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن رجل وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون، أنكروا الرجل. في بعض الأثار منهم قالوا نأتي هذا الرجل فإن حكم بالجلد أو بغيره صار فجة لله في عدل الله قل يا ذهب بينه وبين الله قل يا الله هذا نبي حكم بلا كذلك حكم بالجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تجدون في ذلك ليقررهم قالوا افتحهم ويجددون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسرى وكان أسلم إسرائيلي مشهود له بالجنة كذبتم إن فيها الرجل. قال فأتوا في التوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على يد الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها العناد عندهم وضع يده على الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها قال له عبد الله ارفع يدك فرفع يده فلت الأخرى فإذا آية الرجل تلوحي هنا قال فإذا فيها الرجل قالوا صدق يا محمد في آية الرجل فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. في الآخر النبي صلى في بعض الألفاظ حيث أنه قال الذي اللهم إني أول من يقيم أمرك إذا ماتوه فأمر بهما فرجما. قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقي الحجر يميل عليها يعني حتى عند الموت يحني عليها عند الموت كلهم يموتون ويجمون يحني عليها حتى يقيها الحجارة حتى تكون الحجارة في ظهره ولا يكون عليها شيء بشدة ميله إليها. وفي الحديث وجوب الحد على الكافر الذنبي إذا زنى الحديث دليل على وجوب الحد على الكافر الذنبي إذا زنى ورفع إلى المسلمين فإنه قاموا عليه الحد وجوب الحد على الكافر الذنبي إذا زنى وهذا قول الجمهور. وأن الإحصان ليس هو الإسلام في حقه الإحصان هو الزواج. وذهب المالكية ومضم الحنفية إلى أن شرط الإحصان الإسلام قالوا لا يقام عليه الحد لأنه ليس المسلم. وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجعهما بحكم التوراة قالوا إنما رجعهما بحكم التوراة وإلا فالأصل أنه غير محصن لأنه غير مسلم من شرط الإحصان الإسلام. والصواب أن الإحصان الزواج. استنبط بعضهم من الحديث أن المرأة إذا أقيم عليها الحد تكون قاعدة هذا من نصوص أخرى. وفي قول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأنهم جاءوا قالوا إن شهدوا عند النبي أنهما زنيا فقبل شهادة بعضهم على بعض. وفي أن نكاحة الكفار صحيحة لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح. المحصن إذا كان متزوج فهو محصن وهذا يدل على أن نكاح الكفار صحيح. ويدل على هذا أنه لما فتحت مكة أبقى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار على أنكحتهم ولم يجدد النكاح أسلموا وبقوا على نكاح ولم يأمرهم بتجديد العقد. إذا أسلم الكافر والكافرة جميعا بقوا على نكاح. أما إذا أسلمت المرأة فهي تنتظر الرجل مدة العدة فإذا أسلمت مدة العدة ردت إليه وإلا فسخ نكاحها. وإذا أسلموا جميعا بقوا على نكاح. لما فتحت مكة أسلم جم رفيف أبقاهم النبي على أنكحتهم ولم أمرهم بتجديد عقودهم عقود الآن. فدل على أن أنكحة الكفار صحيحة. وفيه يفعل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد لأن هؤلاء الرسول عندهم مترجم لغة اليهود غير ليست اللغة العربية العبرية. وفيه أن الشرع من قبل شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافة والمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟
يصح فيسألها معطوف على يبعث. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما أخبرا أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير. فزنى بامرأتي فأخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها.
نعم سبق هذا الحديث ذكره المؤلف مرات فيه من الفوائد أنه لا بأس أن يقول أحد الخصمين اقض بيننا بكتاب الله، وأن الحاكم لا يغضب إذا قال له أحد الخصمين اقض بكتاب الله. فيه دليل على أنه ينبغي إبعاد الخدم والأجراء عن الاختلاط بالنساء حتى لا يقع الخطر، ولهذا لما كان هذا العسيف اختلط بالمرأة زنى بها. وفيه أن على محصن زاني الرجم على البكر الجلد، وفيه أنه إذا كان أحد زاني بكرا والآخر ثيب فكل له حكمه، فالثيب يرجم والبكر يجلد. وفيه أن الحدود لا بد من إقامتها ولا تفتدى بمال، ولهذا لما افتدى منه بمال شهده وإزالي ردت عليه. وفيه الرجوع إلى أهل العلم في المسألة مشكلة، ولهذا قال ثم سألت أهل العلم. وفيه أن البكر يجلد 100 ويغرب عام لقوله وجلد ابنه 100 وغربه عاما، في الرد على من كرت التغريب على من الأحناف ورأيهم. وفيه أيضا أنه لا يشترط تكرار الاعتراف بالزنا، فإن هذه المرأة اعترفت ولم يذكر أنها كررت الاعتراف. وأما تكرار الاعتراف بالماعز قال بعضهم إن هذه واقعة عين، فقال الآخرون إن هذا مجمل فاعترفت، المراد اعترفت الاعتراف المعروف شرعا وهو التكرار. وفيه التوكيل في إقامة الحدود، فإن يوكل وليس يقيم الحد على المرأة. وفيه أن الزنا يثبت بالاعتراف بالإقرار ويثبت بالبينة. وفقه الترجمة أنه إذا رمى رجل امرأة أو امرأة غيره بالزنا فإن الحاكم يبعث إليها فيسألها عما رميت به. شوف كلام المؤلف هنا قوله.
باب إذا رمى امرأة أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ ذكر فيه قصة العسيف وقد تقدم شرحه مستوفى. والحكم مذكور ظاهر في من قذف امرأة غيره.
نعم يعني هو الرجل قال إن امرأة عسل فزنى بامرأة هذا قذف امرأة غيره، لكن ما قذف امرأة هنا. نعم.
وأما من قذف امرأته فكأنما أخذ من كون زوج المرأة كان حاضرا ولم ينكر ذلك، وأشار بقوله هل على الإمام إلى الخلاف في ذلك، والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام.
يعني سأل الإمام أرسل له وسأل المرسل. نعم.
قال النووي الأصح عندنا وجوبه، والحجة فيه بعث أنيس للمرأة وتعقب بأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب، باحتمال أن يكون سبب بعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة، حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها. فالإرسال إلى هذا يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك.
يعني هذا فقه الترجمة، يقول إذا رمى امرأة امرأة غيره فهل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها؟ هذا يقول الجمهور أن ذلك بحسب ما يراه الإمام، قد يبعث وقد لا يبعث. والنووي يقول الصحيح وجوبه، لأن النبي بعث وليس للمرأة. نعم. والله الجمهور يرى التكرار في قصة ماعز النبي أعرض عنه حتى شهد على نفسه أربعا في الحديث، في هذا الحديث فيه أنه اعترف على نفسه أربعا، وهذا مجمل ما فيه قال اعترفت ترجمها اعترفت ما فيه تكرار، لكن هذا معلوم من الحديث الأخرى. نعم.
حسن عليكم، ذكرتم في فائدة قد يستفاد منها في هذا الوقت خاصة لمسألة فيها أن هذا صلح باطل رده النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بعض الناس يتصالحون إلى بعض الزعماء القبائل وما شبه ذلك.
أي نعم، ويدل عليه الحديث الصلح جائز من المسلمين إذا صلح حل حراما حرم حلالا، هذا صلح باطل. وقلنا أنه أيضا في الفوائد أنها الحدود لا يخلع عليها الفداء ولا يخلع عليها مقابل، لا بد من إقامتها. والصلح الصلح على إسقاط الحدود صلح باطل، وكل صلح حل حراما أو حرم حلالا فهو باطل. لهذا الحديث الصلح جائز بين المسلمين إذا صلح حل حراما أو حرم حلالا، والطالق أجمع العلماء على أن من قذف امرأة غير بالزنا فلم يأتي على ذلك بينة أن عليه الحد إلا إن أقر المقذوف. فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك. ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد القذف. يعني والد القذيف العسيف قذف المرأة قال إن ابني زنى امرأتها قذفها فلا بد أن يقام عليه الحد، لكنها اعترفت فسقط عن الحد. ولو لم تعترف لوجب عليه الحد إن قذفها. هذا باب إذا رمى امرأته أو امرأة غير بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسأل عن رمته به؟ والبطل يقول نعم يجب عليه يسألها، فإن اعترفت أقيم عليها وإن لم تعترف أقيم الحد على القاذف والد العسيف. فلو لم تعترف أقيم الحد على والد العسيف. هذا فقد ترجم الاستمطة من البطال. هذا ولا هذا الأول المرأة والرجل جميعا في جميع الحدود هؤلاء الإنسان أنه يتوب فيما بينه وبين الله ولا يعترف في جميع الحدود في هذا وفي غيره وفي شرب الخمر وفي غيره يتوب فيما بينه وبين الله والتوبة كافية طهارة. المطلق لأنها قذفت فلا بد أن يقيم الحد، والحد إما عليها أو على القاذف واحد من الأمرين. استنبط هذا من ونوى يقول يجب هذا. والجمهور يقول هذا أن يرجع حسب ما يراه الإمام لا سقط إذا قط إذا ثبت بذقرة سقط إذا ثبت عليه بالإقرار يقف السرقة كذلك استقام السرقة قطعة السارق هناك والخمر أيضا يجلد كان في الثبوت إذا ثبت يبينها أو بإقرار. نعم السم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. قال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله. وفعله أبو سعيد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عروة عمرو أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه لكز ووكز واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في كتاب الحدود في تأديب الرجل أهله وغيره دون الرفع إلى السلطان ولي الأمر. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. حديث سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى يعني أحدكم فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. هذا الدفع تأديب لهذا الرجل الذي يمر بين يديه مصلي دون استئذان. إذا كان الإنسان يصلي ثم أراد أحد أن يلتزم به فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. ليس المراد قتال بالسلاح، المراد يدافعه مدافعة قوية. فعله أبو سعيد. ففيه تأديب المصلي المجتاز بالدفع بدون إذن الحاكم. هذا هو الشاهد الترجمة، في أن المصلي يؤدب المجتاز بالدفع، هذا تأديب له بدون أن يستأذن الحاكم. وفعله أبو سعيد. كان أبو سعيد فقد رضي الله عنه يصلي سبق الحديث، فأراد بعض الشباب أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب يريد أن يجتاز فلم يجد مساغا غير المر بين يديه،
فأراد أن يجتاز فدعه دفعة أشد من الأولى. فذهب الشاب واشتكى إلى الخليفة، دعاه الخليفة فقال فسأله فأخبر بالحديث. هذا ما قال وفعله أبو سعيد رضي الله عنه. فيه تأديب المصلي المجتاز بالدفع بين يدي الحاكم، فعله أبو سعيد أدب المصلي حيث دفعه بدون أن يستأذن الحاكم، لأن هذا يحتاجه الإنسان، تأديب الأهل. كذلك إذا أراد أن يؤدب ولده أو يؤدب أهله أو يؤدب السيد عبده له أن يؤدبه بدون استئذان الحاكم، لأنه له صلاحية في مثل هذا. إنما الذي يصل الحاكم الحدود وأشباهها، وكذلك العقوبات والضرب مثل بغير حق وما أشبه ذلك، وكون الإنسان يقتصر لنفسه هذا لا يفعله الإنسان دون إذن الحاكم. ثم ذكر من حديث عائشة، حديث طويل في قصة في التيمم في إحدى الغزوات، في قصة المؤلف اجتزى ببعض الحديث على عادته يذكر موضع الشاهد، حديث طويل، حديث طويل في غزوة من الغزوات. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الجيش، ثم سقط عقد لعائشة رضي الله عنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي رجالا يلتمسون العقد والناس ليس معهم ماء. فذهب الناس إلى أبي بكر قالوا انظر إلى ابنتك، حبست الرسول ثم الناس من أجل عقد والناس ليسوا على ماء، حبست الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذ عائشة قد نام، ويدل على أنه لا بأس يعني يضع الإنسان رأسه على فخذ امرأته وعندها بعض محارمها، وأن هذا ليس فيه عيب. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يؤدب عائشة، وقالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فجعل يعاتبها ويقول حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء، قالت فعاتبني، جعل يعاتبها ويوبخها كيف حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء. قالت وجعل يطعن بيده في خاصرة الخاصرة، خاصرة يعني فوق الأضلاع، يطعنه كذا بيده يؤدبها، يطعنها في خاصرته. قال يطعن ويقال يطعن، يطعن يقال يطعن ويقال يطعن، يطعن هذا الحسي، والمعنوي يقال يطعن، المعنوي طعن فيه يعني عابه، طعن يطعن يعني إذا عابه، وطعن يطعن إذا أصابه. جعل يطعن بيده في خاصرتي، طعنه شيء حتى أثر فيها، ولقات بي الموت، لكن ما تحرك لأجل الرسول عليه السلام رأسه على فخذي، ويطعنها تريد أن تتحرك تتململ، ولكن ما تريد أن تتحرك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكدر عليه نومه. قال فجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني نفس الحديث، قال عائشة قالت أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة في خاصرتي، وقال أحبست الناس في قلادة من أجل قلادة، قلادة سقطت تحبسين الرسول عليه والناس، تحبسين الجيش والناس ما عندهم ما في قلادة. قالت فبي الموت يعني بشدة ما يلتزني، يعني لكزة شديدة فبي الموت، لكن ما استطيع أتحرك لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. قال المؤلف نحو لكز ووكز واحد، تفسير كلمة اللغوية لكزه ووكزه بمعنى واحد، يقال لكز باللام ويقال وكز إذا طعنه، لكزه ووكز. فأنزل الله آية التيمم فصار في فرج المسلمين، صار في فائدة عظيمة، حتى جاء السيد بن حضير لعائشة وقال جزاك الله خيرا، أنتم يا آل بكر مباركون، فيكم بركة. قال ما أنزل الله، ما نزل شيء تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجا وجعل المسلمين منهم أخرجا. أنزل الله آية التيمم فرح الناس بذلك، كم في هذا في نزول التيمم من الخير والبركة بسبب عائشة رضي الله عنها. أبو بكر أطعنها ولم يعلم ما قدر الله من الخير، الله تعالى أراد خيرا فأنزل الله آية التيمم ففرح الناس وصار فيها فرج، من لم يجد الماء تيمم بالتراب، هذه نعمة فرج. حتى إن الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العقد حضرت الصلاة وليس معهم ماء ولم تشرع آية التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذا الحكم أن فاقد الطهورين تصح صلاته، فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب، مثل الإنسان محبوس في مكان محبوس في مكان أملس ما في شيء، ما لا عنده ماء ولا يتيمم، أو مصلوب على خشبة ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله، مصلوب، إنسان مصلوب مربوط ما يستطيع يتحرك، يصلي على حسب حاله، وصلاته صحيحة ولا يعيد على الصحيح، قال بعض العلماء يعيد، والصواب أنه لا يعيد. والشاهد من الحديث تأديب الرجل لأهله وغير أهله بحضرة السلطان، فأبو بكر أدب بنته بحضرة النبي، والنبي هو السلطان عليه الصلاة هو الإمام، ومع ذلك لم ينكر عليه. وفيه دليل على تأديب الرجل ولده ولو كان كبيرا، يؤدب ولو كان كبير ولو كان بالغ، هي كبيرة قد يؤدب ولو كان كبير، ليس خاصا بالصغير، لكن يكون تأديبه بما يناسبه الكبير، بما يناسبه طعنات أو لكزات خفيفة، ما يكون مثل تأديب الصغير بالضرب بالعصا وما أشبه ذلك. وهذا هو شاهد الترجمة، جواز تأديب الرجل أهله وغير أهله ولو لم يأذن السلطان. والحديث الأول فيه أن الحديث ورد بالإذن المصلي أن يؤدب المجتاز بالدفع، ولا يحتاج ذلك إلى الحاكم. والحديث الثاني فيه أن أبا بكر أدب ابنته ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه علم بعد ذلك. ومثال ذلك تأديب السيد عبده أو أمته الرقيق كذلك، وتأديب الولد الصغير، ومن ذلك تأديب المحتسب، الأمر المعروف أن يعلمك يسمى المحتسب، يؤدب له أن يؤدب في حدود صلاحيته، قد يكون من رجال الهيئة وقد لا يكون من رجال الهيئة في أمور يعني خاصة، في أمور لا يترتب عليها مفسدة، لا أن يؤدب إذا غلب على ظنه أنه لا يترتب عليه مفسدة، يؤدب العاصي، يدفع العاصي، يأخذه بيده، يجره ويذهب كذا، يزيل ما يستطيع إزالته إذا لم يترتب عليها مفسدة. فإن كان يترتب عليها مفسدة فلا يفعل، يعني في أشياء محصورة معدودة قد يؤدب المحتسب فيما يغلب على ظنه أنه لا يترتب عليه مفسدة. نعم، إذا فقد الطهورين، نعم، إذا من كل الصحابة الذين التمسوا العقد صلوا بغير ماء ولا تراب ولم يعد الصلاة ولم يشرع التيمم. نعم.
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير منا والله أغير مني.
نعم، هذه الترجمة لم يجد فيها المؤلف الحكم. قال باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، يعني هل هو مصيب أو غير مصيب، وهل يقتص منه أو لا يقتص منه، ترك الحكم، في خلاف بين أهل العلم. ذكر في حديث سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح، بإسكان الصاد فتح الفاء وكسر، مصفح ومصفح يعني ضربته بحده لا بعرضه، غير مصفح ضربه صفحا يعني بعرضه، بعرض السيف، غير ضربته غير مصفح يعني بغير عرضه بل بحده، أضربه بحد السيف حتى يموت، غير ضرب بصفح السيف وعرضه بل بحده، مصفح عرض السيف يعني بحده لا بعرضه، يعني إذا ضربه بعرضه ما يقتل لكن بالحد يقتل. ذكر المؤلف روايات الحديث هذا، قال هذه الرواية باليزم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهل حتى آتي بأربعة شهداء؟ الحديث وله من وجه أن آخر فقال سعد كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لا أعاجله بالسيف قبل ذلك. ولأبي داود من هذا الوجه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلا فيقتله؟ قال لا، قال بلى والذي أكرمك بالحق. وأخذ الطبراني من حديث عبادة بن الصامت لما نزلت آية التيمم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل لهن سبيلا، وفيه فقال أناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت آية الحدود، أي أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال كنت ضاربه بالسيف حتى يسكنا، فأنا أذهب وأجمع أربعة شهود، فإلى ذلك قد قضى الخائب حادثة فانطلق، وأقول رأيت فلانا فيجدوني ولا يقولون لي شهادتي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا، ثم قال لولا أني أخاف أن يتتابع فيه السكران والغيران. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني، الله أغير فيه فكرة الغيرة لله عز وجل، ومن الصفات الفعلية أليس يقول بالله وأعظم مثل الحبة والسخط والغضب والكره كره الله بعثم والغيرة، كل هذه الصفات الفعلية التي تليق بالله وأعظم، لا يماثل أحدا من خلقه وليس فيها نقص، فالمخلوق له ما يليق به والخالق له ما يليق له من الرضا والغضب والغيرة والسخط والكره والمقت والسمع والبصر والعلم والقدرة، كلها صفات تليق بالله وعظمته، لله تعالى الكمال والمخلوق له ما يليق به. واختلف العلماء في هذا الحكم الذي لم يجزم به المؤلف رحمه الله، من رام عن رأس رجلا فقتله، فقال جمهور العلماء عليه القول يقتص منه، إذا قتل يقتص منه إلا إنك ببينة، لأنه لو ترك لصار كل من أراد أن يقتل شخصا قتله وقال وجدته مع امرأته، لا بد من إقامة بينة، وإلا تكون مسألة فوضى، كل من أراد شخص قتله وادعى دعوى قال كذا دعا قال يسرق مالي أو قال دخل بيتي، أثبت هذا الدليل، وإلا كل من عاد شخص كل من أراد شخص قتله، إذا قيل كيف قتلت قال دخل بيتي سرق مالي، لم يعطى ناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي ولم يعلم من أنكر. وقال أحمد وإسحاق إذا قام بينة أنه وجده مع امرأته خجر دمه، إن قام بينة وبينة أنه وجد مع امرأته فالمقتول دمه هدر يعني لا يقتص منه. وقال الشافعي يسعى فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يجب الغسل، لكن إذا كان فيما بينه وبين الله لا يعثر، لكن يبقى فيما بينه وبين الناس لا بد من إقامة البينة وإلا القصاص. رأي الشافعي، ولهذا قال الشافعي يسعه هذا فيما بينه وبين الله، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم قصاص تص منه إلا إن أتى ببينة. وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هاني بن حزام أن رجلا وجد مع امرأة رجلا فقتلهما، فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه به، وكتابا في السر أن يعطوه الدية. وقد جاء وقال ابن منذر جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها منقطعة. فثبت عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء وإلا فلغط برمته. قال الشافعي وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفة. وعلى هذا فالصواب نعم هو هذا الصواب أنه يقتص منه إلا إذا تبينه، لكن إن كان الواقع كما كان واقع أنه فعل فاحشة فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله ما يعلم في الآخرة، لكن بقي الحكم في الدنيا، الحكم في الدنيا يقتص منه إلا إن أتى ببينة، لأن الناس لا يعلمون الغيب وليس لهم إلا ما ظهر، لا بد من بينة. نعم.
باب ما جاء في التعريض. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنا كان ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
نعم، هذا الباب في التعريض، والتعريض بعين وضاد معجمة. قال الراغب كما ذكر هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر، فهو أنه ظاهره أنه يعرض ويقول جاءت امرأتي بغلام أسود، كأنه يقول في الباطن يعني يعرض لأنه كيف تأتي بهذا الولد قد يكون ليس منه يعني في الباطن، لكن في الظاهر يعرض ليس صريحا، كيف يعني يستنكر كيف جاءت يعني امرأتي بلد أسود وأنا أبيض وهي كذلك ليست سوداء. فالتعريض هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فيكون متكلم يظهر إرادة الظاهر ويقصد الباطن. سبق ترجمة باب التعريض بنفس الولد في كتاب اللعان، فيه شرح هذه الرواية في قصة العربي الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وهل التعريض الآن هل يسمى قذف الآن؟ التعريض الآن هذا التعريض الآن تعريض بالقذف، كأنه يعرض وما قذفها صراحة لكن يعرض، وما قال إنها يعني صراحة إن هذا ليس مني لكن يعرض تعريض ليس بالصريح. فهل يجب الملاعنة أو يجب الحد التعريض؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ هذا الرجل ولم يعتبره قاذفا ولم يجب عليه ملاعنة، فدل الحديث على أن التعريض بالقذف بالزنا لا يجب الملاعنة ولا يعطى حكم التصريح. التعريض بالقذف بالزنا لا يجب الملاعنة ولا يعطى حكم التصريح، ولهذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التعريض من هذا الأعرابي قذفا بالزنا، وإنما ضرب له الأمثال بالإبل الحمر يكون فيها أورق لتستريح نفسه من التشكك، ببيان أن هذا الولد قد نزعه عرق، لأن الولد يشبه أقاربه، يشبه أقاربه من أبيه ومن أمه، فإن لم يكن أشبه قريبا أشبه بعيدا. فهذا الرجل يعرض، قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو زوجته لونهما أبيض، كيف يأتي هذا؟ فقال النبي هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. فإن قال نعم في الأفطان إن فيها لورقا. قال فأنا كان ذلك، منين جاء إبل يعني حمر وجاء فيها أسود؟ فقال الأعرابي لعله نزع عرق، فراه نزع عرق النزع. فقال النبي فلعل ابنك هذا نزع عرق. ففي ضرب الأمثال والأقصى لتوضيح الشيء، وفي إثبات القياس والرد على ما أنكره، كابن حزم الظاهرية ينكرون القياس على قياس نقص. قال فراه نزع عرق، قال فلعل ابنك هذا نزع عرق، قاسوا عليه. وفي هذا أسامة بن زيد، فإن لونه مخالف للون أبيه وأمه، فأبوه وأمه بيض وهو أسود، حتى تكلم الناس فيه قالوا كيف. فكان أسامة وأبوه زيد قد التحف القطيفة، قطت رؤوسهما والجسم وبدت الأرجل الأربعة، رجال سود ورجال بيض. فمر القائف الذي يعرف القيافة، يعرف النسب والشبه، ولا يدري ما يدري من هما. فلما مروا هو ماشي بالطريقة هذه الأرجل بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان هذا الرجل من قبيلة تعرف الشبه، يسمى مجزز المدرجي، قبيلة مشهورة بمعرفة الشبه. فدخل قالت عائشة دخل على النبي مسرورا تبرق أسد وجهه، قال ألم تري أن مجزز المدرجي دخل وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، إنه وافق الشرع، حكم وافق الشرع. فصار هذا في رد لطعن بعض الناس في أسامة وابنه زيد وخلفت له في اللون. هذا اللون لا يكون عليه معول، قد يكون نزعه عرق بعيد من أبائه ومن أجداده. فلا ينبغي الإنسان أن يشكك إذا كانت امرأته معروفة، زوجته معروفة يعني بالعفة والصيانة، لا ينبغي أن يشكك في مثل هذا. ليس الشك هذا ليس له موضع، ولا ينبغي أن يشكك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال لهذا الأعرابي حتى تستريح نفسه ويزول عن التشكك، وضرب له أمثال القياس فاستراح وذهب ما يجد. جاء في زيادة في آخر رواية معمر لهذا الحديث ولم يرخص له بالانتفاع، فقال لعلك ابنك هذا زوجك، ولم رخص له في الانتفاع منه. والزهري يقول إنما تكون ملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة، هذا الملاعنة، أما التعريض فليس فيه ملاعنة ولا يجب الحد. وقال ابن بطال احتج الشافعي بأن التعريض في خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح في خطبتها. التعريض في خطبة المعتدة يعني معتدة من البائن المتوفى عنها، أما الرجعية فلا، فلا يجوز التعريض والتصريح. الرجعية زوجة، لا يجوز أحد أن يعارض لها. الرجعية تقال الأولى والطرف الثانية لزوجة، لا أحد يتعرض لها بالتعريض، وتبقى أيضا في البيت لا تخرج، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إذن بحث مبينة، هذا هو الأصل. لكن البائن هي التي يجوز التعريض في العدة دون التصريح، كان يقول لها أرغب امرأة صالحة، لو يسر الله امرأة صالحة أو مثله، فتقول لا تودعت مثلك لا يرغب عنه، وما أشبه ذلك التعريض. لكن لا يوجد تصريح. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ زواجها. نعم نعم. تعريض لا، ما في شيء التعريض ليس له حق التصريح، ما في شيء، ما اعتبره هذا شيئا ولم يعذبه ولم، وإنما ضرب له نساء. لا لا ما في تعريض، بس يبين له هذا يعرض، يبين له وينصح حتى يزول ما في نفسه، كما نصح النبي هذا الأعرابي وضرب له الأمثال ولو يبين له. هذا بعض الناس وسوس، عنده وسوسة، وسوسة تشخيخ لكل شيء. بعض الناس والعياذ بالله مبتلى بالوسواس في نفسه وفي أهله، تكون امرأته من صالحة من أصح النساء وتجد يشكك، هذا مرض والعياذ بالله. بعض الناس يشكك، بعض يتسمع أو يتسمع أو يتصنف أو يأتي في غفلة أو يتسمع الهاتف، كل هذا ما ينبغي. نعم هذا أشد، هذا ما دام المرأة معروفة للنساء الحمد لله. ولكن إذا أراد مثلا الصحابة لو قال في الهاتف لا تكلم أحد ولا كذا، إلا من يريد فلا بأس، لكن ما يحتاج تعريض، ما يحتاج يعني أن يعمل شيئا مثل ما يعمل بعض المؤسسين. التعريض كيف يكون غرز إذا كان يفهم منه شيء؟ لا بد غير زوجها، لا بد يحاسب على الكلام، لا بد ينظر من الكلام، الكلام يختلف.
ما يؤخذ كلام
ما زال على مثل ما قال العربي، ما زال يعني يعرض، ما يؤخذ بهذا، يقال له إنه نزعه عرض، يرد عليه مثل هذا، مثل ما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن ما يعزر؟
ما هو الله، لا
عبد الله بن أبي ما منع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأنه من منافقين ظاهره،
وابن أبي عرضه.
نعم.
وش عرض؟
يعني يكون متأخر في المجيء، ما ذكر أنهم تأخر في المجيء، أنهم قدموا إياها.
أحسن الله أبي صرح قال لا يخرج أن العزم من الأذن،
ومعروف
معروف نفاقه الرسول، ما عنده شك في نفاقه، لكن منع قال لألا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، معروف ما في عنده الرسول، ما عنده إشكال في نفاقه وغيره. وكذلك ولم يقتل الذي سمى اليهودية التي سمت، ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يقتل أيضا اليهودي الذي سحره، لكن بعد وفاته قال العلماء لا يسمح له، اللي يسب الرسول يقتل ولا يتقم توبته، لكن في حياته يسمح له عليه الصلاة والسلام، ما يقتلهم في حياته.
لكن مو هو اللي تولى كبر الأمر في قصة
ذلك، فلا هو اللي تولى كبر،
لكن ما صرح أحسن الله عليك، وإلا لقيم عليه الحد.
لأنه يستوشيه، كان يستوشيه ويجمعه ولا يمسك عليه شيء، يحث الناس يستوشي لفك حتى يتكلم غيره وهو من بعيد، وهذا جلد النبي الحمنة في الجحش ومصطح من ثلاثة وحسن بن ثابت، لأنهم صرفوا وهو يستوشيه ويجمعه. قال بعضهم من الذي تولى كبر حسان بن ثابت، والصواب من الذي تولى كبر عبد الله بن أبي، ليس أبي ولا أمي زانيين، كيف تخاصموا في أي شيء؟ هذا ما أدري، يحتاج المسألة يتعامل في قصة. وعمر له اجتهادات، وكان يؤدب بالذرة، وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام يعني الرسول عليه السلام قد لا يعزل من يستحق التعزير ولا يقيم من يستحق، فلا ينتقم لنفسه، لكن عمر ينتقم، فعمر وأبو بكر ينتقمون للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال المسألة القصة تحتاج إلى تأمل ونظر فيها.
باب كم التعزير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله.
نعم، هذا الباب في التعزير والأدب. التعزير مصدر عزرة، وهو مأخوذ من العزر، وهو الرد والمنع، ويستعمل في الدفع عن الشخص، كدفع أعدائه عنه ومنعه من الغالب، ومن قول الله تعالى وآمنتم برسلي وعزرتموهم، ومنه تعزير القاضي، قال عزر القاضي أدبه لئلا يعود إلى القبيح. والتعزير يكون بالقول ويكون بالفعل، والمراد بالتعزير والأدب يعني التأديب، فهو التعزير والتأديب، تأديب عطف الأدب على التعزير، لأن التعزير يكون بسبب المعصية، والتأديب يكون أعم، باب التعزير والأدب يعني التقريب باب التعزير والتأديب. فالتعزير هو أن يؤدبه لئلا يعود إلى القبيح، وهذا الأدب يكون بالقول التوبيخ ويكون بالفعل حسب ما يقول به. والتأديب أعم من التعزير، أن التعزير يكون بسبب المعصية، والتأديب قد يكون بسبب المعصية وبغيرها، ومثل تأديب الولد ولو لم يعصي، تأديب المعلم، تأديب الصبي، تأديب السيد عبده. قال باب كم التعزير، أتابع بلفظ الاستفهام لأن فيه خلاف، قال كم التعزير، باب كم التعزير والأدب لأن فيه خلاف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا ثلاث أحاديث في التعزير في الجلدات والضربات. في حديث أبي بردة كان النبي يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. والحديث الثاني حديث جابر قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. والحديث الثالث حديث جابر أيضا أنه سمع أبا بردة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذا عند أهل التحقيق في التأديبات التي لا تتعلق بالمعصية، لا يجاز فيها أكثر من 10 سلطات من 10 جلدات في التأديبات التي لا تتعلق بالمعصية، بل فيما يخص الإنسان في أموره الخاصة كتأديب الأب ولده الصغير. وقوله إلا في حد من حدود الله المراد في حد المعصية يعني، وأما المعاصي فيزاد فيها على 10 جلدات، لا يزاد فوق 10 جلدات إلا في الحد، الحد المعصية لا بأس يزاد، لكن غير المعصية لا يزاد على 10 جلدات كتأديب الأب ولده الصغير، تأديب العبد سيدة ما يزاد على 10 جلدات، وأما المعاصي فيزاد فيها على 10 جلدات. ولذلك جلد عمر رضي الله عنه الذي زور خاتمه 100 جلدة وكرر عليه، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنى بجارية إحدى زوجاته 100 جلدة أن هذه معصية. ويكون التعزير ومقداره موكول إلى الإمام أو نائبه، هو الحاكم الشرعي، هذا موكول التعزير موكول إلى الإمام، هو يقدر، هذا الحاكم الشرعي يقدر ما يليق به المعصية التي دون الحدود، يقدر 20 جلدة 50 جلدة 60 جلدة 70 جلدة 80 جلدة، يقدر حبس، يقول يحبس كذا، يحبس أسبوع يوم يومين شهر يجلد 50 جلدة، هذا موكول إلى الإمام، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.